بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 18 من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 15، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله من الأصنام والأموات وغيرهم، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من الخوف والوجل مما يوحيه إلى رسله خوفا وخشية لربهم، فكيف يدعون ويعبدون مع الله غيره؟ فغيرهم من أضعف ممن هو أضعف منهم قوة وخشية، من باب أولى ألا يعبدون مع الله أحد. قوله حتى إذا، في إشكال أيها الإخوة، أكتموا الأصوات وفقكم الله، أكتموا الأصوات. نعم، صوتي نعم قوله يقول شيخنا النجم رحمه الله: حتى معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزال عنها الفزع، أي أزال عنها الفزع من أي من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل عليه السلام. والمراد بهؤلاء المفزوعين هم الملائكة عليهم السلام، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنهم أثر ذلك الصوت من كلام الله عز وجل كما في الأحاديث، والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث. فإذا ردت إليهم عقولهم يعني بعد زوال الغشي من شدة الخوف من كلام الله عز وجل عند سماع كلامه، ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم، أي يذكر بعضهم لبعض بعد أن يزول عنهم الفزع، قال بعض الملائكة لبعضهم ماذا قال ربكم، قال بعضهم لبعض استبشارا هو الحق، أي قال ربنا كذا من الحق، والمقصود بماذا قال ربكم أي من الأوامر الشرعية التي قضاها الله عز وجل وقدرها. قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. وفي هذا قالوا، هذا يدل على قالوا الحق الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلو كان كلام الله تعالى مخلوقا لقالوا ماذا خلق ربكم. وقوله تعالى وهو العلي الكبير، العلي أي الذي له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، والكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه تعالى. ثم في الحديث في الصحيح أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم الله عز وجل بالأمر من الأوامر الكونية أو الشرعية، إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا في إثبات لعلو الله عز وجل، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فمن شدة خوف الملائكة من الله عز وجل تحركت أجنحتها إجلالا وتعظيما لله عز وجل ولكلامه. خضعانا لقوله أي لقول الله عز وجل. قال شيخنا النجم رحمه الله خضعانا المراد به خضوعا لربهم وخوفا من جلاله، فخضعانا أي خاضعين لله عز وجل متذللين له سبحانه وتعالى، المقصود بهم الملائكة. خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأنه أي الصوت المسموع من كلام الله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان، المقصود الصفوان الحجر الأملس، يقول الشيخ النجيم رحمه الله الحجر الأملس، وإذا جرت عليه سلسلة أي على الحجر الأملس سمع له صوت. ففي هذا وصف لكلام الله عز وجل بأن له صوت عظيم كصوت السلسلة التي على الحجر الأملس. كأنه سلسلة على صفوان أي على حجر أملس ينفذهم ذلك، أي أنهم يسمعون الملائكة هذا الصوت من الله عز وجل لا يخفى عليهم هذا الصوت، ينفذهم ذلك أي من كلام الله الذي تكلم به وقضاه من قضائه الكوني والشرعي. فينفذهم ينفذهم ذلك حتى، ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنهم الغشيان من شدة الصوت الذي سمعوه من كلام الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها أي يسمع ذلك الكلام، قال شيخ النجم رحمه الله فيسمعها مسترق السمع، أي فيسمع ذلك الكلام من كلام الله عز وجل أو من كلام الملائكة الذي تكلموا به من وحي الله عز وجل، فيسمعه مسترق السمع. ومسترق السمع هو الذين يسرقون الصوت من صوت الملائكة الذي يتحدثوا به من كلام الله عز وجل، وهم المختطفين الذين يختطفون الكلام من كلام الملائكة والمقصود بهم الشياطين. فيسمعهم مسترق السمع المقصود بهم الشياطين، قال شيخنا النجم رحمه الله، والمراد به مسترق السمع من الجن. وتضمن الحديث، يقول شيخنا النجم رحمه الله، تضمن الحديث وصف كونهم أي الشياطين يسترقون السمع، أي يسترقون كلام الملائكة الذي هو من كلام الله عز وجل. وذلك يقول بذلك بأن الجن روحانيون، يعني أرواح الله، يعني أرواح الله أعلم كيف خلقها. كقوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول شيخ النجم رحمه الله في صفات الجن فيهم خفة، فيركب بعضهم أي الشياطين بعضا، فيركب بعضهم بعضا حتى يصلون فوق العنان أي فوق السحاب، من أجل إيش؟ من أجل استراق كلام الملائكة الذي هو من كلام الله. فيسمع مسترق السمع الكلمة أي من الملائكة الذين تحدثوا بكلام الله، فيلقيها أي ذلك الشيطان أو ذلك الجن، يلقيها على من تحته من الجن، ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها أي إلى الساحر، وربما ألقاها أي إلى الساحر قبل أن يدركه، ربما يعني ألقي الشهاب على الجن فلم يوصلوا هذا الكلام من كلام الله الذي تحدث به الملائكة إلى الجن أو إلى الساحر، وربما وصل ذلك الكلام من كلام الله الذي تحدث به الملائكة إلى السحرة والكهنة قبل أن يدركهم أي يدرك الشياطين الشهب، فيكذب معها أي يكذب معها ذلك الكلام أي الكاهن والساحر 100 كذبة. فالحديث يقول فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه أي وصف هذا الاستراق وهذا الركوب، ركوب الشياطين بعضهم على بعض، وصفه سفيان، والمقصود به سفيان بن عيينة رحمه الله، وصفه سفيان بكفه فحرفها، يعني كأنها تكون الكف بدل ما تكون أفقية تكون عمودية، وتكون الأصابع متفرقة. فوصفه سفيان بكفه فحرفها يأمالها وبدد بين أصابع أي فرقها، يعني بمعنى الأصابع المفرقة كناية عن أن الشياطين بعضهم فوق بعض، هذا الذي في الأعلى يلقي الكلام من كلام الملائكة على الذي تحته، والذي تحته يلقي على الذي تحته، فربما أوصل ذلك الكلام إلى الكاهن والساحر، وربما لم يصل بسبب النجوم أو الشهب التي جعلها الله رجوما للشياطين. فيسمع الكلمة أي الشيطان أو الجن فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر، والساحر هو الذي يعمل العقد وينفث فيها والرقى الشركية فيؤثر على المسحور بسحر أو بجنون أو بموت أو غير ذلك والعياذ بالله، أو الكاهن والمقصود الذي يخبر عن المغيبات والأمور المستقبلية، فربما أدركه الشهاب أي أدرك ذلك الشيطان الشهاب وهو جزء من النجم قبل أن يلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها أي إلى من تحته أو إلى الساحر قبل أن يدركه أي الشهاب، فيكذب أي الساحر والكاهن مع هذا الكلام من كلام الله الذي تحدثت به الملائكة 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني الساحر أليس قد قال لنا كذا وكذا أنه سيحصل كذا وكذا وفعلا حصل، ولكن خلط معه بكلام آخر فكذب معها، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي في الأصل هي من كلام الله عز وجل ولكنه زاد عليها، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ثم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قبل ندخل في حديث النواس بن سمعان، يقول شيخ النجم رحمه الله يؤخذ منه عدة مسائل، أي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسترقوا شيئا من السمع، أي شيء أي من أخبار الملائكة التي تحدثوا به من كلام الله ابتلاء لعباده، فيصدقون الرسل ويكذبون الشياطين التي تكذبت مع الكلام من السحرة والكهنة، أو يصدقون الشياطين ويكذبون الرسل، فالمؤمن يصدق بكلام الله وكلام الرسل عليه الصلاة والسلام ويكذب بكلام الشياطين والمنافقون، وهذا من الابتلاء والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال لكن حين بدأ القرآن ينزل أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الساعة الصغرى كثرة نزول الشهب التي تكون سببا بإذن الله لإهلاك الشياطين، لكن حين بدأ القرآن ينزل طردوا من السماء فلم يكد أحد منهم يدرك سماع كلمة أي من كلمات الملائكة التي تحدثوا بها من كلام الله لكثرة الرمي بالشهب خوفا من أن يسمعوا شيئا من القرآن فيلقوه على لسان السحرة والكهنة فيختل الأمر على الناس يختلط عليهم القرآن بغيره، ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا أن كنا يعني الشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يستمع لكلام الله الذي يقصد من ورائه إفساد الناس والكذب عليه والتلبيس على الخلق، ولا وليس المقصود به الإيمان والعمل به. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، من يستمع الآن أجل له شهابا رصدا. طرد، يقول شيخ النجم رحمه الله، طرد في حال نزول الوحي، كان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. أما حفظه بعد نزوله فإن الله عز وجل قد حفظه من أن يدخل فيه شيء من غيره، أي من كلام الناس، فقد مضى من حين نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم 1400 عام، لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا. وفي ذلك رد على الرافضة الشيعة الكذابين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء، أي من السورة أو الآيات، أو ترك منه شيء، وهذا تكذيب لله عز وجل لله في خبره حين يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيء لكتم قوله تعالى: وتبدي في نفسك ما الله، وتخفي في نفسك الآية، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، وغيرها من الآيات. وهذا تكذيب لله عز وجل في خبر حين يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن الشياطين قد عادت للاستراق، قد عادت للاستراق ليبتلي الله عباده. وقد ورد وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر، المقصود بالوحي هو كلام الله المنزل على الرسل عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت أي أصابت السماوات منه رجفة أي اضطراب من خوفها من الله عز وجل، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فجعل الله عز وجل للسماوات من الإحساس والمعرفة بالله ما جعلها تخاف من الله عز وجل، كما قال تعالى: إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات، والمقصود به الملائكة، إذا سمعوا كلام الله عز وجل صعقوا. قال شيخنا النجم رحمه الله: صعقوا أي غشي عليهم، فيعم الغشي أهل السماوات كلهم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، أي تعظيم لله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه، أي بعد الصعق أول من يرفع رأسه جبريل، أي من الملائكة جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، أي إلى رسول عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا النجم رحمه الله: ويؤخذ منه أي من حديث النواس بن سمعان ومن الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الكاهن يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، صدق أي صدقه الجهلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديق الكهان وإتيانهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: لم تقبل له صلاة 40 يوما. في هذا وعيد من عدم تصديق الكهان والسحرة وعدم إتيانهم لأنهم أهل ضلال. قال شيخنا النجم رحمه الله: لأن الكاهن يقول تلك الكلمة ويزيد عليه أشياء كثيرة، والأمر واضح في هذا. ثم قال: ويؤخذ منه أي من هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان وما قبله، صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من الملائكة، وقد سمعه موسى عليه السلام كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقد أثبت الله ذلك في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ويؤخذ منه أن نفوس، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أن نفوس بني آدم مهيئة لقبول الباطل والحق والخير والشر. ولذلك فإن العبد ينبغي له أن يتحامى، أي يتحاشى ويبتعد عن سماع الشر حتى لا يؤثر على قلبه. وذلك السلف الصالح كانوا يحرصون على حذر من مجالسة أهل البدع خوفا من أن يتأثروا بهم بكلامهم ويقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. كذلك أهل الفسق ينبغي تركهم والابتعاد عنهم خوفا من أن ينحرف الإنسان بفسقهم ومعاصيهم إلا على سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، دعوتهم إلى الحق وإرشادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وفيه رد على من عطل الله من صفاته. أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه، كما أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير. وينفون عن الله عز وجل العيوب والنقائص التي نفى عن نفسه في كتابه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: وفيه رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل كالجهمية والمعتزلة، أو تأوله كالأشعرية. فالجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء بلا صفات، والأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبعة من الصفات. ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه؟ فإذا كانوا الملائكة يخافون من الله عز وجل فكيف يعبدون غير الله عز وجل، أو كيف يعبدون من دون الله عز وجل ممن هو دونهم من الأصنام والموتى وغيرهم؟ ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم فكيف يعبدون من دونه، أي من المخلوقات، وقد وصفهم الله بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أي من الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا الدرس 18 من دروس كتاب التوحيد شرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 15، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله من الأصنام والأموات وغيرهم، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من الخوف والوجل مما يوحيه إلى رسله خوفا وخشية لربهم، فكيف يدعون ويعبدون مع الله غيره؟ فغيرهم من أضعف ممن هو أضعف منهم قوة وخشية، من باب أولى ألا يعبدون مع الله أحد. قوله حتى إذا، في إشكال أيها الإخوة، أكتموا الأصوات وفقكم الله، أكتموا الأصوات. نعم، صوتي نعم قوله يقول شيخنا النجم رحمه الله: حتى معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزال عنها الفزع، أي أزال عنها الفزع من أي من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل عليه السلام. والمراد بهؤلاء المفزوعين هم الملائكة عليهم السلام، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنهم أثر ذلك الصوت من كلام الله عز وجل كما في الأحاديث، والمراد بهم الملائكة كما في الأحاديث. فإذا ردت إليهم عقولهم يعني بعد زوال الغش من شدة الخوف من كلام الله عز وجل عند سماع كلامه، ردت إليهم عقولهم قالوا ماذا قال ربكم، أي يذكر بعضهم لبعض بعد أن يزول عنهم الفزع. قال بعض الملائكة لبعضهم ماذا قال ربكم، قال بعضهم لبعض استبشارا هو الحق، أي قال ربنا كذا من الحق، والمقصود بماذا قال ربكم من الأوامر الشرعية التي قضاها الله عز وجل قدرها. قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق. وفي هذا قالوا، هذا يدل على قالوا الحق، الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، فلو كان كلام الله تعالى مخلوقا لقالوا ماذا خلق ربكم. وقوله تعالى وهو العلي الكبير، العلي أي الذي له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، والكبير الذي لا أكبر ولا أعظم منه تعالى. ثم في الحديث في الصحيح، أي في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر، أي إذا تكلم الله عز وجل بالأمر من الأوامر الكونية أو الشرعية، إذا قضى الله الأمر في السماء، وهذا في إثبات لعلو الله عز وجل، إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فمن شدة خوف الملائكة من الله عز وجل أن تحركت أجنحتها إجلالا وتعظيما لله عز وجل ولكلامه. خضعانا لقوله، أي لقول الله عز وجل. قال شيخنا النجم رحمه الله خضعانا المراد به خضوعا لربهم وخوفا من جلاله، فخضعانا أي خاضعين لله عز وجل متذللين له سبحانه وتعالى، المقصود بهم الملائكة. خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأنه أي الصوت المسموع من كلام الله عز وجل كأنه سلسلة على صفوان، المقصود الصفوان الحجر الأملس، يقول الشيخ النجم رحمه الله الحجر الأملس، وإذا جرت عليه سلسلة أي على الحجر الأملس سمع له صوت. ففي هذا وصف لكلام الله عز وجل بأن له صوت عظيم كصوت السلسلة التي على الحجر الأملس. كأنه سلسلة على صفوان، أي على حجر أملس، ينفذهم ذلك، أي أنهم يسمعون الملائكة هذا الصوت من الله عز وجل، لا يخفى عليهم هذا الصوت، ينفذهم ذلك، أي من كلام الله الذي تكلم به وقضاه من قضائه الكوني والشرعي. فينفذهم ذلك حتى، ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال عنهم الغشيان من شدة الصوت الذي يسمعون من كلام الله عز وجل، حتى إذا فزع عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها أي يسمع ذلك الكلام، قال شيخ النجم رحمه الله فيسمعها مسترق السمع، أي فيسمع ذلك الكلام من كلام الله عز وجل أو من كلام الملائكة الذي تكلموا به من وحي الله عز وجل، فيسمعه مسترق السمع. ومسترق السمع هو الذين يسرقون الصوت من صوت الملائكة الذي يتحدثوا به من كلام الله عز وجل، وهم المختطفين الذين يختطفون الكلام من كلام الملائكة، والمقصود بهم الشياطين. فيسمعهم مسترق السمع المقصود بهم الشياطين، قال شيخ النجم رحمه الله. والمراد به مسترق السمع من الجن. وتضمن الحديث، يقول شيخ النجم رحمه الله، تضمن الحديث وصف كونهم أي الشياطين يسترقون السمع، أي يسترقون كلام الملائكة الذي هو من كلام الله عز وجل. وذلك يقول بذلك بأن الجن روحانيون، يعني أرواح الله، يعني أرواح الله أعلم كيف خلقها. كقوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول شيخ النجم رحمه الله في صفات الجن فيهم خفة، فيركب بعضهم أي الشياطين بعضا، فيركب بعضهم بعضا حتى يصلون فوق العنان أي فوق السحاب، من أجل إيش؟ من أجل استراق كلام الملائكة الذي هو من كلام الله. فيسمع مسترق السمع الكلمة أي من الملائكة الذين تحدثوا بكلام الله، فيلقيها أي ذلك الشيطان أو ذلك الجن، يلقيها على من تحته من الجن، ثم يلقيها الآخر على من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها أي إلى الساحر، وربما ألقاها أي إلى الساحر قبل أن يدركه، ربما يعني ألقي الشهاب على الجن فلم يوصلوا هذا الكلام من كلام الله الذي تحدث به الملائكة إلى الجن أو إلى الساحر، وربما وصل ذلك الكلام من كلام الله الذي تحدث به الملائكة إلى السحرة والكهنة قبل أن يدركهم أي يدرك الشياطين الشهب، فيكذب معها أي يكذب معها ذلك الكلام أي الكاهن والساحر 100 كذبة. فالحديث يقول فيسمعه مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه أي وصف هذا الاستراق وهذا الركوب، ركوب الشياطين بعضهم على بعض، وصفه سفيان، والمقصود به سفيان بن عيينة رحمه الله، وصفه سفيان بكفه حرفها، يعني كأنها تكون الكف بدل ما تكون أفقية تكون عمودية، وتكون الأصابع متفرقة. فوصفه سفيان بكفه فحرفها أمالها وبدد بين أصابع أي فرقها، يعني بمعنى الأصابع المفرقة كناية عن أن الشياطين بعضهم فوق بعض، هذا الذي في الأعلى يلقي الكلام من كلام الملائكة على الذي تحته، والذي تحته يلقي على الذي تحته، فربما أوصل ذلك الكلام إلى الكاهن والساحر، وربما لم يصل بسبب النجوم أو الشهب التي جعلها الله رجوما للشياطين. فيسمع الكلمة أي الشيطان أو الجن فيلقيها على من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر، والساحر هو الذي يعمل العقد وينفث فيها والرقى الشركية فيؤثر على المسحور بسحر أو بجنون أو بموت أو غير ذلك والعياذ بالله، أو الكاهن والمقصود الذي يخبر عن المغيبات والأمور المستقبلية. فربما أدركه الشهاب أي أدرك ذلك الشيطان الشهاب وهو جزء من النجم قبل أن يلقيها إلى من تحته، وربما ألقاها أي إلى من تحته أو إلى الساحر قبل أن يدركه أي الشهاب، فيكذب أي الساحر والكاهن مع هذا الكلام من كلام الله الذي تحدثت به الملائكة 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني الساحر أليس قد قال لنا كذا وكذا أنه سيحصل كذا وكذا، وفعلا حصل، ولكن خلط معه بكلام آخر فكذب معها. أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي في الأصل هي من كلام الله عز وجل ولكنه زاد عليها، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. ثم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قبل ندخل في حديث النواس بن سمعان، يقول شيخ النجم رحمه الله يؤخذ منه عدة مسائل، أي الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يمكن الشياطين أن يسرقوا شيئا من السمع، أي شيء أي من أخبار الملائكة التي تحدثوا به من كلام الله ابتلاء لعباده، فيصدقون الرسل ويكذبون الشياطين التي تكذبت مع الكلام من السحرة والكهنة، أو يصدقون الشياطين ويكذبون الرسل. فالمؤمن يصدق بكلام الله وكلام الرسل عليه الصلاة والسلام، ويكذب بكلام الشياطين والمنافقون، وهذا من الابتلاء والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قال لكن حين بدأ القرآن ينزل أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات الساعة الصغرى، كثرة نزول الشهب التي تكون سببا بإذن الله لإهلاك الشياطين. لكن حين بدأ القرآن ينزل طردوا من السماء فلم يكد أحد منهم يدرك سماع كلمة أي من كلمات الملائكة التي تحدثوا بها من كلام الله لكثرة الرمي بالشهب، خوفا من أن يسمعوا شيئا من القرآن فيلقوه على لسان السحرة والكهنة فيختل الأمر على الناس، يختلط عليهم القرآن بغيره. ولهذا قال الله عز وجل عنهم أنهم قالوا أن كنا يعني الشياطين وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يستمع لكلام الله الذي يقصد من ورائه إفساد الناس والكذب عليه التلبيس على الخلق ولا وليس المقصود به الإيمان والعمل به. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع من يستمع الآن أجل له شهابا رصدا. طرد يقول شيخنا النجم رحمه الله طرد في حال نزول الوحي، كان ذلك من حفظ الله للقرآن حين نزوله كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. أما حفظه بعد نزوله فإن الله عز وجل قد حفظه من أن يدخل فيه شيء من غيره أي من كلام الناس، فقد مضى من حين نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم 1400 عام لم يستطع أحد أن يدخل فيه حرفا واحدا. وفي ذلك رد على الرافضة الشيعة الكذابين في زعمهم أن القرآن ضاع منه شيء أي من السورة أو الآيات أو ترك منه شيء، وهذا تكذيب لله عز وجل لله في خبره حين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيء لكتم قوله تعالى وتبدي في نفسك ما الله وتخفي في نفسك الآية وتخشى الناس والله حق أن تخشاه وغيرها من الآيات. وهذا تكذيب لله عز وجل في خبر حين يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن الشياطين قد عادت للاستراق، قد عادت للاستراق ليبتلي الله عباده. وقد ورد وصف كيفية الوحي في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر المقصود بالوحي هو كلام الله المنزل على رسول عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. أخذت أي أصابت السماوات منه رجفة أي اضطراب من خوفها من الله عز وجل، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فجعل الله عز وجل للسماوات من الإحساس والمعرفة بالله ما جعلها تخاف من الله عز وجل كما قال تعالى إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا سمع ذلك أهل السماوات والمقصود به الملائكة إذا سمعوا كلام الله عز وجل صعقوا. قال شيخنا النجم رحمه الله صعقوا أي غشي عليهم فيعم الغشي أهل السماوات كلهم. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا أي تعظيم لله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه أي بعد الصعق أول من يرفع رأسه جبريل أي من الملائكة جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل أي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. قال شيخنا النجم رحمه الله ويؤخذ منه أي من حديث النواس بن سمعان ومن الذي قبله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الكاهن يصدق بالكلمة التي سمعت من السماء، صدق يصدقه الجهلة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصديق الكهان وإتيانهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: لم تقبل له صلاة 40 يوما. في هذا وعيد من عدم تصديق الكهان والسحرة وعدم إتيانهم لأنهم أهل ضلال. قال شيخنا نجم رحمه الله: لأن الكاهن يقول تلك الكلمة ويزيد عليها أشياء كثيرة، والأمر واضح في هذا. ثم قال: ويؤخذ منه، أي من هذا الحديث، حديث النواس بن سمعان وما قبله، صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله يتكلم بكلام يسمعه جبريل ويسمعه من شاء الله من الملائكة، وقد سمعه موسى عليه السلام كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقد أثبت الله ذلك في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ويؤخذ منه أن نفوس، يقول شيخنا النجم رحمه الله، أن نفوس بني آدم مهيئة لقبول الباطل والحق والخير والشر. ولذلك فإن العبد ينبغي له أن يتحامى، أي يتحاشى ويبتعد عن سماع الشر حتى لا يؤثر على قلبه. ولذلك السلف الصالح كان يحرصون على حذر من مجالسة أهل البدع خوفا من أن يتأثروا بهم بكلامهم ويقعوا فيما وقعوا فيه من البدع. كذلك أهل الفسق ينبغي تركهم والابتعاد عنهم خوفا من أن ينحرف الإنسان بفسقهم ومعاصيهم إلا على سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، دعوتهم إلى الحق وإرشادهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وفيه رد على من عطل الله من صفاته. أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه، كما أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وينفون عن الله عز وجل العيوب والنقائص التي نفى عن نفسه في كتابه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: وفيه رد على من عطل الله عن صفاته فأنكر صفة الكلام لله عز وجل، كالجهمية والمعتزلة، أو تأوله كالأشعرية. فالجهمية يمكن جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء بلا صفات، والأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبعة من الصفات. ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم، فكيف يعبدون من دونه؟ فإذا كانوا الملائكة يخافون من الله عز وجل فكيف يعبدون غير الله عز وجل، أو كيف يعبدون من دون الله عز وجل ممن هو دونهم من الأصنام والموتى وغيرهم؟ ويؤخذ منه أن الملائكة يخافون من ربهم فكيف يعبدون من دونه، أي من المخلوقات، وقد وصفهم الله بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، أي من الله عز وجل. هذا ما أحببنا بيانه لكم أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.